الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو اللقاء الثاني لقراءة شرح حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه للحافظ العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على شرحه في الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر، وفيه يسألك القصد في الفقر والغنى. فنبدأ حيث كنا قد وقفنا، ونسأله جل وعلا التوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال ابن رجب رحمه الله: وأما القصد في الفقر والغنى فهو عزيز أيضا، وهو حال الرسول صلى الله عليه وسلم، كان مقتصدا في حال فقره وغناه. والقصد هو التوسط في الإنفاق، فإن كان فقيرا لم يقتر خوفا من نفاد الرزق، ولم يسرف فيحمل ما لا طاقة له به، كما أدب الله تعالى نبيه في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وإن كان غنيا لم يحمله غناه على السرف والطغيان، بل يكون مقتصدا أيضا. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وإن كان المؤمن في حال غناه يزيد على نفقته في حال فقره، كما قال بعض السلف: إن المؤمن يأخذ عن الله أدبا حسنا، إذا وسع الله عليه وسع على نفسه، وإذا ضيق عليه ضيق على نفسه. ثم تلا قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. لكن يكون في حال غناه مقتصدا غير مسرف، كما يفعله أكثر أهل الغنى الذين يخرجهم الغنى إلى الطغيان، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى.
كان هذا الكلام العظيم أولا فيه إشارة إلى الجمع بين آية سورة الإسراء وآية سورة الفرقان، فآية سورة الإسراء ألصق ما تكون بحال الفقر: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي خوفا من الفقر تقبضها، ولا تبسطها كل البسط مع عسر حالك فتقعد ملوما محسورا. وأما آية الفرقان فألصق ما تكون بحال اليسار والغنى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا مع ما أعطاهم الله عز وجل ولم يقتروا. فالقصد في الفقر والغنى هدي نبوي عظيم. ومن جميل ما قرأت أن الإنسان عليه أن يراعي نفسية الفقراء، فإن وسع الله عليه فلا يلبس شيئا يكون مما تتعلق به نفوس الفقراء. ومن هذا الباب نهى الشارع عن الحرير، ونهى الشارع عن الذهب بالنسبة للرجال على وجه الخصوص، مع حكم أخرى. ولا يلبس الإنسان مع اليسار لباس السفلة ولباس الفقراء، فإن ذلك ينزله من عين الأغنياء ويتخذ بين ذلك قواما. ولما ترك الناس هذا القصد في الفقر والغنى صار المنتسبون إلى العلم، صار المنتسبين إلى العلم مع الأسف الشديد إما مائلين إلى الدنيا وكأنهم من أهلها المختصين بها، وإما صاروا إلى نبذها وكأن زينة الحياة الدنيا ليست لهم بالكلية. فالقصد هو السبيل الأوفق بين الفقر والغنى من جهة، والأرفق بحال الإنسان بدنا ونفسا من جهة أخرى.
قال رحمه الله: كان علي رضي الله عنه يعاتب على اقتصاده في لباسه في خلافته، فيقول: هو أبعد عن الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم. وعوتب عمر بن عبد العزيز في خلافته على تضييقه على نفسه، فقال: إن أفضل القصد عند الجدة وأفضل العفو عند المقدرة، يعني أفضل ما يقتصد الإنسان في عيشه وهو واجد قادر. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، لم تغيرهم سعة الدنيا والملك، ولم يتنعموا في الدنيا.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون عاشوا عيش القصد مع كونهم ملك الجزيرة، فلم يتوسعوا فيها سعة الملوك، ولم يعيشوا فيها عيشة المعدومين.
وقد روي عن سليمان عليه السلام أنه كان يأكل خبز الشعير ويلبس الصوف، وسئل الحسن رضي الله عنه.
ولا يصح. وهنا لابد أن ننبه، على الأسف الشديد كثير مما يروى من التخشن الذي سمي زهدا هو ليس من الإسلام في شيء. فحقيقة الزهد هو استعمال الموجود وعدم التطلع إلى المفقود، وليس الزهد هو أن الإنسان ينبذ الدنيا كلية ويعيش عيشة المعدومين بحيث يكون بلا مأوى ولا مسكن، ثم ينسب ذلك إلى بعض المنتسبين إلى العلم. فوالله لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم خير من هدي هؤلاء، وكانوا يلبسون من الجدة وينفقون من الجدة والدنيا في أيديه، ولا يتخشنون ولا يقصدون التخشن، وإنما كما ذكرت هم من أزهد الناس في الدنيا. وعلامة ذلك أنهم لم يفتتنوا بزهرة الدنيا ولم ينبذوا الدنيا.
وسئل الحسن رضي الله عنه عن رجل آتاه الله مالا فهو يحج منه ويتصدق، أله أن يتنعم فيه منه؟ قال: لا، لو كانت له الدنيا ما كان له إلا الكفاف، ويقدم فضل ذلك ليوم فقره وفاقته. إنما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أخذ عنه من التابعين ما آتاهم الله من رزق أخذوا منه الكفاف، وقدموا فضل ذلك ليوم فقرهم وفاقتهم.
يعني هذا فيه نظر، فإن خيار الصحابة رضوان الله عليهم لو نظرت إليهم لوجدتهم من أغنى الناس، فكان أبو بكر الصديق من تجار الصحابة وأغنيائهم، وكان عمر كذلك. ولما ولي الخلافة كان يعيش عيشة فقراء المهاجرين خشية العتاب من الرعية، وعثمان رضي الله عنه كان من أغنياء الصحابة، وطلحة كان من أغنياء الصحابة، والزبير رضي الله عنه كان من أغنياء الصحابة، عبد الرحمن بن عوف من أغنياء الصحابة. كان طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، هؤلاء من أغنياء الصحابة، من بقي إذن؟ وإنما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنعمون من الدنيا بالمباح وينفقون. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من السهل أن الإنسان يخلع ثوبا يلبسه، لكن من الصعب أن يبقى الثوب عليه ثم يتحرز من أن يلتصق به من وجه أو أن يتسخ من وجه آخر. فكون بعض الناس ينخلع من الدنيا، ترى هذا أمر سهل، لا تظنوا أنه صعب، بل ربما يقدر عليه حتى الصعاليك، يهجر الدنيا لا يعمل لا كذا، يجعل نفسه عالة على الناس ويقول أنا زاهد. لكن أن يكون لابسا ثوب الدنيا النعمة عليه ثم يحاول أن لا يلتصق به التصاق الجلد بالإنسان فيدخل إلى قلبه من وجه ولا يتسخ به من وجه آخر، هذا هو الجهاد وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. ولذلك لما قال كعب بن مالك رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: إن من توبة الله علي أن انخلع من مالي كله، انخلع من مالي كله، نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال امسك عليك بعض مالك. نعم.
وقال ابن عمر لبعض ولده: لا تكن من الذين يجعلون ما أنعم الله عليهم به في بطونهم وعلى ظهورهم.
نعم.
إشارة إلى أن المال لا ينفق كله في شهوات النفوس وإن كانت مباحة، بل يجعل صاحبه منه نصيبا لداره الباقية، فإنه لا يبقى له منه غير ذلك. وفي الجملة فالاقتصاد في كل الأمور حسن حتى في العبادة، ولهذا نهي عن التشديد في العبادة على النفس وأمر بالاقتصاد فيها، وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا فإن الله لا يمل حتى تملوا.
الهدي القاصد في التعامل مع الدنيا، في التعامل مع المال، في التعامل مع الأصحاب، في التعامل في العبادة، كله ما دام مبنيا على القصد فإنه صلاح كله. من أين يأتي الفساد؟ من غلبة أحد الكفتين على الآخر، إما التشدد وإما التساهل، إما الجفاء وإما الغلو. نعم.
وفي مسند البزار عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحسن القصد في الغنى، وما أحسن القصد في الفقر، وما أحسن القصد في العبادة. قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك نعيما لا ينفد. النعيم الذي لا ينفد هو نعيم الآخرة، كما قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال تعالى: أكلها دائم وظلها الآية. وفي الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الدرجات العلى والنعيم المقيم. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ليلة وهو يقول: أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، فقال: سل تعطه.
يعني النفاد، نفد الشيء ينفد من باب منع يمنع، نفد بالدال المهملة بمعنى انتهى، وأما نفذ بالذال المعجمة فمعناه الخرق والشق في الشيء. ما عندكم ينفد أي ينتهي، وما عند الله باق أي لا نهاية له. والجنة رزق الله ما له من نفاد، وكلها دائم وظلها. فمعنى أسألك نعيما لا ينفد، ما هو النعيم الذي لا ينفد في الدنيا؟ الإيمان. كلما استخدمته كلما زاد في قلبك ووقر. وما هو النعيم الذي لا ينفد في الآخرة؟ الجنة ورضوان الله عز وجل. فهذا مطلوب في هذا الدعاء ومقصود، وهذا مطلوب في هذا الدعاء ومقصود. ومن معاني أسألك نعيما لا ينفد، أي قرة عين لا تنقطع عني. كيف يحصل الإنسان قرة عين لا تنقطع عنه؟ بالرضا بالقضاء، لا باب له إلا هذا. إذا وصلت إلى مرتبة الرضا بالقضاء فقد حصلت النعيم الذي لا ينفد. نعم.
قال رحمه الله: ولما سمع عثمان بن مضعون لبيدا ينشد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل.
ينشد
ها؟ ينشد
من إيش؟ من أنشد؟
ينشد
أنشد ينشد أنشد يعني بمعنى بحث عن أنشد الرجل معنى بحث
نشد.
أيوة نشيد نشد ينشر.
ينشد. ولما سمع عثمان بن مضعون لبيدا ينشد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قال: صدقت. فقال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال: كذبت، نعيم الجنة لا ينفد.
فروي هذا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا. نعم.
فقال: كذبت، نعيم الجنة لا ينفد. فنعيم الجنة مقيم، كما قال الله تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وأما نعيم الدنيا فهو نافذ، كما أن الدنيا كلها نافدة. فلو نعم الإنسان فيها ما نعم فإن ذلك ينفد، وكأنه حين ينزل به الموت وسكراته لم يذق نعيما من نعيم الدنيا قط، كما قال تعالى: فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقال بعض السلف: إذا جاء الموت لم يغني عن الإنسان ما كان فيه من النعيم واللذة. ثم تلا هذه الآية: وكان الرشيد قد بنى قصرا فلما فرغ منه نجده
وفرشه. التنجيد هو هذه القنفات اللي جالسين عليها. نعم.
واستدعى إليه أنواع الأطعمة والأشربة وجلس مع ندمائه، استدعى إليه أبا العتاهية فأمره أن يصف ما هم فيه من النعيم والعيش. فقال أبو العتاهية: إش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الأرواح وفي البكور.
لدى الرواح وفي البكور
فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى واشتد بكاؤه. فقال الوزير لأبي العتاهية: دعاك أمير المؤمنين للمسرة فأحزنته. فقال: دعه، فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا عمى.
هذا هو العالم الصالح، شاعر الزهد، شاعر الدين، كان من أزهد الناس. نعم.
قال مالك بن دينار: رأيت بالبحرين قصرا مشيدا طريا، وعلى بابه مكتوب: طلبت العيش أسعد ناعميه، وعشت من المعايش في النعيم، فلم ألبث ورب الناس طرا، سربت من الأقارب والحميم.
الله أكبر.
فقلت: ما هذا القصر؟ قالوا: هذا أنعم أهل البحرين، مات فأوصى أن يدفن في قصره وأن يكتب على بابه هذا الكلام. قال مالك: فعجبت من معرفته، فهل لا يستقبل الموت بتوبة؟ ثم بكى مالك: إذا غمس أنعم الناس كان في الدنيا في العذاب غمسة. قيل له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا رب. ففي الحقيقة النعيم الذي لا ينفد هو طاعة الله وذكره ومحبته والأنس به وشوق إلى لقائه، فإن هذا نعيم لأهله في الدنيا.
العجيب أن نعيم الدنيا، نحن كل يوم نعيش نعيم الدنيا، ومع هذا نجد أنها ليست دائمة. مثلا قد كنا البارحة في نوم عميق والآن كأننا ما نمنا، نفد النوم بما فيه. طيب أكلنا، منكم من أفطر منكم من تغدى، الآن منكم من يحس بالجوع، نفد. منكم من ارتاح ثم تعب، نفدت الراحة. هكذا الدنيا، كل نعيم في الدنيا فليس له قرار إلا ما تعلق بالإيمان والرضا بقضاء الله عز وجل. بل وأعظم من ذلك كما ذكرت في اللقاء الماضي، كل نعيم مضاف للدنيا فإنه مسبوق بنصب، مسبوق بنصب، مصحوب بنصب، ملحوق بنصب. أعطوني أي مثال، أي مثال. مثلا الأكل مصحوب مسبوق بتعب، لازم تروح تشتري وتجيب وتطبخ. طيب أنت ما طبخت، الخادمة تدفع لها راتب، مصحوب بتعب، تجي تاكله تمضغ، تعض لسانك، تغص، يجيك ألام في المعدة، ملحوق بتعب، بعدين إذا ما خرجت تتعب. كل نعيم يضاف إلى الدنيا هذا حاله، لا تنسى. ورب الكعبة، لا يوجد في الدنيا من نعيمها المضاف إليها إلا هذا حالها، مسبوق مصحوب ملحوق. نعم.
قال مالك بن دينار في بعض الكتب، في بعض الكتب يقول الله: أيها الصديقون تنعموا بذكري فإن لكم في الدنيا نعيم، فإنه لكم في الدنيا نعيم وفي الآخرة جزاء. وقال: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله عز وجل. وقال إبراهيم بن أدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. قال أبو سليمان: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، وإنه ليمر على القلب أوقات يضحك فيه ضحكا. وكان بعض العارفين يقول: إنه ليمر بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. أهل المحبة قوم شأنهم عجب، يقودهم حزن يقودهم طرب.
يقودهم حزن يهزهم طرب. نعم، عشان الاختلاف. نعم.
أهل المحبة قوم شأنهم عجب، يقودهم حزن يهزهم طرب. العيش عيشهم والملك ملكهم، ما الناس إلا هم أبانوا أم اقتربوا. فهذا نعيم في الدنيا، فإذا انتقلوا إلى البرزخ فهم في نعيم أزيد من ذلك، كما قال بعض السلف: أنعم الناس أجساد في التراب، أمنت العذاب وانتظرت الثواب. وقال عمر بن عبد العزيز: ما أعلم أحدا أنعم ممن صار إلى هذه القبور وأمن من عذاب الله عز وجل، وإذا بعثوا إلى الجزاء حينئذ فلهم النعيم الأعظم في جنات النعيم. وينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشربوا فلا تهرم، أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وقرة عين لا تنقطع. قرة العين من جملة النعيم، فمنه ما هو منقطع ومنه ما لا ينقطع. فمن قرت عينه بالدنيا فقرة عينه منقطعة أيضا، فسرورها لا يدوم، لأن لذاتها مشوبة بالفجائع والتنقيص. وكيف تقر عين المؤمن في الدنيا وهو يعلم سرعة انقضائها وفرقة ما له فيها من أهل وولد ومال، ويعلم ما يعالجه عند مفارقتها من سكرات الموت، وما يلقاه في البرزخ من الوحشة والوحدة والضيق، ثم ما يخشاه يوم القيامة من العذاب. قال بعض السلف: ما ترك الموت للمؤمن قرة عين في أهل ولا مال ولا ولد. وقال مطرف: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فالتمسوا نعيما لا موت فيه. وقال بعض السلف: عجبا لمن يوقن بالموت، كيف تقر بالدنيا عينه، أم كيف يطيب فيها عيشه. ونظر بعضهم إلى دار له حسنة فبكى وقال والله لولا الموت لكنت بك مسرورا ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت أعيننا بالدنيا. ثم بكى حتى ارتفع صوته. رأى بعض السلف في منامه قائلا يقول له وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري في أي المحل في أي المحلين تنزل. فتقر عين المؤمن في الدنيا إلا بالله عز وجل وذكره ومحبته والأنس به. ومن قرت عينه بالله فقد حصلت له قرة العين التي لا تنقطع في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. وقرت به عيون المؤمنين كما قال بعضهم من قرت عينه بالله قرت به كل عين. كان حبيب العجمي يخلو في بيته ثم يقول
حبيب العجمي بفتحتين.
كان حبيب العجمي يخلو في بيته ثم يقول ومن لم تقر عينه بك فلا قرت ومن لم يأنس بك فلا أنس.
في ثلاثة أسماء نسبتها تشبه علينا في عرفنا في زمان. العنزي الناس يحسبونه عنزي، أبو موسى محمد بن المثنى العنزي مو عنزي، وأيضا حبيب العجمي مو بالعجمي، وأيضا السلفي مو بالسلفي. هؤلاء الثلاث كثير من طلاب العلم يخطئون في نطق الأسماء. نعم أحسن الله. وقد نبه على هذا خطيب البغدادي رحمه الله في كتابه تالي تلخيص المشتبه. نعم.
قال وروي عنه أنه كان يقول لا قرت عين من لم تقر عينه بك ولا فرح قلب لم يفرح بك وعزتك إنك لتعلم أني أحبك. وقال حبيب لزيد الرقاشي بأي شيء تقر عيون العابدين في الدنيا وبأي شيء تقر أعينهم في الآخرة؟ فقال بالإكثار من التهجد في ظلمة الليل. وأما الذين تقر عينهم في الآخرة فلا أعلم شيئا من نعيم الجنان وسرورها ألذ عند العابدين ولا قر لعيونهم من النظر إلى ذي الكبرياء العظيم. إذا رفعت تلك الحجب وتجلى لهم الكريم. فصاح حبيب عند ذلك صيحة خر مغشيا عليه. وكان كهمس
بن سليمان أحد الزهاد العباد رواة الحديث. نعم.
وكان كهمس يقول في جوف الليل أتراك معذبي وأنت قرة عيني يا حبيب قلبه. كان بعض العابدين يصلي فنام في سجوده فرأى في منامه كأنه وقف بين يدي الله عز وجل وهو يقول لملائكته انظروا إلى عبدي بدنه في طاعتي وروحه عندي. فاستيقظ فقال أنت قرة عيني في نومي وأنت قرة عيني في يقظتي. وكان يحيى بن معاذ ينشد قرة عيني لابد لي منك وإن أوحش بيني وبينك الزلل قرة عيني أنا الغريق فخذ كف غريق عليك يتكل.
طبعا هنا لابد أن ننتبه أن كون العبد يقول إن الله عز وجل حبيبي أو إن الله عز وجل قرة عيني كلام سهل والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها إذن أدعياء. لكن ما هو الدليل أن الله حبيبك؟ ما هو الدليل أن الله قرة عينك؟ من أعظم الأدلة الدالة على أن الله هو قرة عينك أن لا تجد لذة إلا في ذكره. هذا من أعظم الأدلة على أن الله قرة عينك، وأن لا تجد الأنس إلا في خلوتك. هاتان قضيتان مهمتان للدلالة على الحب وللدلالة على قرة العين. نعم.
قال رحمه الله كان بعضهم يقول أنت قرة عين المطيعين وأنت مننت عليهم بالطاعة وكيف لا تكون قرة عين العاصين وأنت مننت عليهم بالتوبة. من قرت عينه بمناجاة الله سرا في ظلمة الليل أقر الله عينه عنده بما لم يطلع عليه بشرا كما قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الأثر عن فضيل بن عياض يقول الله تعالى: كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني، أليس كل حبيب يحب خلوة حبيبه، فإذا جن الليل جعلت أبصارهم في قلوبهم فكلموني على المشاهدة وخاطبوني على حضوري، غدا أقر أعين أحبابي في جناني. قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك الرضا بعد القضاء. الرضا بالقضاء مقام عظيم، من حصل له فقد رضي الله عنه، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي الحديث: من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال بعضهم: لن يرد القيامة أعظم درجة من الراضين بقضاء الله عز وجل. قال بعضهم: من أوهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات. وقال بعضهم في قوله تعالى: لنحيينهم حياة طيبة، قال: الرضا وقناعة. قال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم وجنته الدنيا ومستراح العابدين. قالت أم الدرداء: إن راضين بقضاء الله الذين ما قضى الله لهم رضوا به، ما قضى الله لهم رضوا به لهم في الجنة منازل يغبطهم بها الشهداء. يا أيها الراضي بأحكامنا، لابد أن تحمد عقب الرضا، فوض إلينا وارض مستسلما، فالراحة العظمى لمن فوضا. وإن تعرضت لأسبابنا فلا تكن عن بابنا معرضا، فإن فينا خلفا باقيا من كل ما فات وما قد مضى. وإنما قال الرضا بعد القضاء لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، فإذا وقع القضاء فقد تنفسخ العزائم، كما قال بعضهم: وليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فامتحني. فامتحن بعسر البول فلم يصبر، وجعل يطوف على المكاتب ويقول للصبيان: ادعوا لعمكم الكذاب. وكذا قول من قال:
يعني لا ينبغي للإنسان أن يقول كلاما كأنه ليس بحاجة إلى الله جل وعلا وعافيته. لما يقول الإنسان: امتحني كيف شئت، يعني كأنها، نسأل الله السلامة والعافية، نوع تعالي، هو يظن أن هذا رضا بالقضاء. لا، هذا مو رضا بالقضاء. الرضا بالقضاء هو موازن للرضا بالشرع. الرضا بالشرع أنك ترضى كل ما شرعه الله وتستسلم وتنقاد له. الرضا بالقضاء كل ما يقع فأنت تعرف كيف تتعامل معه وفق الشرع، فحينئذ يصبح الكتاب عندك صفحتان: صفحة القضاء الكوني وصفحة القضاء الشرعي، فتقابلهما معا، وحينئذ تستريح وتريح. وإنما يحصل عند الناس ما يحصل، أنه يحصل عندهم قصور إما في هذا الجانب وإما في هذا الجانب، فيبقى كتابهم مفتوحا لا يعرفون أين الطريق. نعم.
قال: وكذا قول من قال: لو أدخلني النار كنت راضيا.
هذا كذب. لو أدخلك النار لصرخت ولا بكيت ولا أدمعت العين، هذا ما هو من الرضا بالقضاء، لأن هذا يخالف الشرع. الشرع أمرك أن تطلب منه الاستعاذة من النار، الشرع أمرك أن تطيعه لينجيك من النار، فإذا أنت طلبت النار أنت خالفت الشرع. وحينئذ الاستدلال بالرضا بالقضاء مخالفا للشرع هذا غير صحيح، هذا كلام من لم يفهم الشرع ولم يفهم معنى الرضا بالقضاء. يعني شخص وقع في المعاصي يقول: الله راضي عني وأنا راضي عن الله لأن هذا مقدر، هذا ما هو الرضا بالقضاء، هذا تخبط في القضاء. الرضا بالقضاء أنه إذا حصل منك زلة القدم تنظر إلى الصفحة المقابلة: ما الذي أمرك به الشرع؟ التوبة، فتتوب. نعم.
هو أيضا عزم على الرضا ولا يدري هل يثبت أو ينفسخ. فلا ينبغي للعبد أن يتعرض للبلاء، ولكن يسأل الله العافية وأن يرزقه الرضا بالبلاء إن قدر له البلاء. كان عمر بن عبد العزيز يقول: ما تركتني هذه الدعوات، ولي سرور في غير مواقع القضاء والقدر. اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت.
الصواب في الدعاء اللهم رضني، مو رضني، ارضني، ارضني يعني ارزقني الرضا. نعم.
وقال بعضهم الراضي لا يتمنى غير منزلته التي هو عليها لأنه قد رضي بها. وقد يستغرق المحب في الرضا عن حبيبه حتى لا يحس بألم البلاء لملاحظته عظمة المبتلي وكماله وحكمته ورحمته وأنه غير متهم في قضائه وأنه غير متهم في قضائه
وأنه غير متهم في قضائه. طبعا هذا الكلام لا يستقيم. الراضي لا يتمنى غير منزلته التي هو عليها، غير صحيح. المؤمن من حيث الشرع مأمور دائما إلى أن يتمنى الأعلى في الأمور الشرعية. لذلك ذكرت لكم أن من نظر إلى القضاء نظرة عورة بدون الشرع لا يعرف حقيقة التعامل مع القضاء. فلما تنظر إلى الشرع وأمامك القضاء تعلم أن الشرع أمرك أن تطلب المعالي في الأمور الدينية ولا ترضى بما أنت عليه وتسأله أن يمسك بيدك لتعلو لترتفع. حتى إذا ابتليت بأمر كوني كالمرض فأنت تطلب من الله المعافاة لأجل الأمور الشرعية وليس لذاتك وليس لنفسك. نعم.
وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال له لا تتهم الله فيما قضاه لك. كان بعض أهل البلاء يقول لو قطعني إربا إربا ما زدت له إلا حبا، لو قطعني الغرام إربا إربا ما زدت لكم على الملام إلا حبا، لزلت بكم أسير وجد صبا حتى أقضى على هواكم نحبا.
هذا كلام سهل لكن الواقع هو الذي يصدقه أو يكذبه. العجيب أن بعض الناس يقول هذا الكلام ثم إذا نظرت إليه في الأمور الشرعية لا تجده كذلك، فضلا عن الأمور الكونية التي تكون خارج عن إرادة عن طاقته ووسعه. نعم.
كان بعض العارفين يطوف بالبيت فهاجم القرامطة على الناس فقتلوهم بالسيوف وهو يطوف فأخذته السيوف فلم يقطع طوافه حتى سقط فتمثل ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا. قتل لرجل من الصالحين ابنان في الجهاد فجاء الناس يعزونه بهما فبكى وقال والله ما أبكي على قتلهما ولكن أبكي كيف كان رضاهما عن الله عز وجل حين أخذتهم السيوف. إن كان سكان رضوا بقتلي فرضا أو فرضا
نعم
والله لا كنت لما يهوى الحبيب مبغضا صرت لهم عبدا وما للعبد أن يعترض من لمريض لا يرى إلا الطبيب الممرضا. قوله صلى الله عليه وسلم وبرد العيش بعد الموت.
إلا في باب الرضا بالقضاء كلما أوقع إبليس في نفسك التسخط في القضاء والقدر تذكر قضية مهمة وهي أن هذا الأمر وقع بدون إرادة منك فلا بد أن تعتقد أن فيه حكم، فأنت في حال اختيارك وعدم معرفتك للأمر ماذا تفعل؟ تستخير الله عز وجل، أنت تطلب خيرة الله في أمر لم يظهر فيه الصواب من الخطأ في نظرك، فكيف تظهر السخط في أمر قد وقع بإرادة الله عز وجل؟ نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم وبرد العيش بعد الموت هذا يدل على أن العيش وطيبه وبرده إنما هو بعد الموت، فإن العيش قبل الموت منغص ولو لم يكن له منغص غير الموت لكفى، كما قال بعضهم إن عيشا يكون آخره الموت لعيش معجل التنغيص، فكيف ومع ذلك له منغصات كثيرة من الهموم والأسقام والأمراض والهرم ومفارقة الأحباب وآخر الدنيا كلها الموت. قال بعض السلف: كيف يلذ العيش من لم يعلم أنه يموت من يعلم أنه يموت؟ وقال بعضهم: ثنتان قطعتا عني لذات الدنيا، ذكر الموت المنغص والوقوف بين يدي الله عز وجل. وكيف يلذ العيش من كان موقنا بأن المنايا بغتة ستعاجله، وكيف يلذ العيش من كان موقنا بأن إله الخلق لا بد سائله. ولبعضهم: وكيف قرت لأهل العلم أعينهم أو استلذوا لذيذ النوم أو هجعوا، والموت ينذرهم جهرا علانية، لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا، والنار ضاحية لا بد موردهم، وليس يدرون من ينجو ومن يقع. فحينئذ فلا عيش يطيب إلا بعد الموت، وهو عيش من أمن من عذاب الله عز وجل ووصل إلى ثوابه، فكذلك سأل برد العيش بعده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما حفر الخندق وجهد هو وأصحابه في حفره: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. كان يزيد الرقاشي يقول: أمن أهل الجنة من الموت فطاب لهم العيش، وأمنوا من الأسقام فهنيئا لهم في جوار الله طول المقام. وعن وهب:
وأيضا أمن أهل الجنة مفارقة الأحباب، وهذا شيء عظيم. أمنوا ليس فقط أمنوا من الموت ولا أمنوا الأسقام، يعني حصل لهم أمن من أربع جهات عظيمة الإنسان بحاجة إليها. أمنوا من الموت والمنغص الأكبر، أمنوا من الآفات، أمنوا من انقطاع اللذات، أمنوا من انقطاع المحبوبات والأهل والأقارب.
وعن وهب قال: أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: يا عيسى، ما خير عيش عن صاحبه يزول، وما خير لذة لا تدوم.
ولهذا يقولون أن رجلا قال لعيسى: نبني لك بيتا. وعيسى هو الوحيد عليه السلام وعلى نبينا صلاة والسلام الوحيد من الأنبياء الذي لم يبتني بيتا. قال له حواريوه: يا روح الله، ألا نبني لك دارا؟ قال: بلى، على الماء إن شئتم. قالوا: يا نبي الله، وهل يمكن البناء على الماء؟ قال: فإن الدنيا كلها لا قرار لها. نعم.
وأنشد بعضهم: تنقضي الدنيا وتفنى، والفتى لها معنى، ليس في الدنيا نعيم لا ولا عيش مهنى، يا غنيا بالدنانير محب الله أغنى. ولبعضهم: إنما الدنيا وإن سرت
وإن سرت قليلا
من قليل، ليس تعد أن تبد لك في زي جميل، ثم ترميك من المأمن بالخطب الجليل، إنما العيش جوار الله في ظل ظليل، حيث لا تسمع من يؤذيك من قال وقيل. قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، هذان الأمران هما سعادة الدنيا والآخرة وأعظم لذاتها وأعلى ما يحصل للمؤمن فيهما. فإن أعلى ما في الآخرة النظر إلى وجه الله عز وجل، وهو أعظم من الجنة وكل ما فيها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا هو أحب إليه من النظر إليه. وفي رواية: ولا قضوا لأعينهم من النظر إليه، وهو الزيادة، ثم تلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي مسند البزار من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يكشف الحجاب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره شيء، لولا قضى عليهم ألا يحترقوا لاحترقوا من نوره مما غشيهم من نوره. فإذا رجعوا إلى منازلهم خفوا على أزواجهم مما غشيهم من نوره حتى يعودوا إلى صورهم التي كانوا عليها. قال الحسن: إن الله يتجلى لأهل الجنة فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة. وقال ابن أبي ليلى: إذا تجلى لهم ربهم فلا يكون ما أعطوا عند ذلك بشيء، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم عز وجل. وقال الحسن: لو يعلم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لماتوا. وفي رواية قال: لذابت أنفسهم. وقال أبو سليمان: وكان أبو سليمان يقول: أي شيء أراد أهل المعرفة؟ ما أرادوا كلهم إلا ما سأل موسى عليه السلام. قال ذو النون: ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. وقال بعضهم: لو أن الله احتجب عن أهل الجنة لاستغاث أهل الجنة من الجنة كما يستغيث أهل النار من النار. وكان بعض العابدين يقول: ليت ربي جعل ثوابي من عملي نظرة إليه، ثم يقول: كنت رابا. وكان علي بن الموفق يقول كثيرا: اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فعذبني بها، وإن كنت تعلم أني أعبدك شوقا إلى جنتك فأحرمنيها، وإن كنت تعلم أني إنما أعبدك حبا لك وشوقا إلى وجهك الكريم فأبحنيه وافعل بي ما شئت.
هذا الكلام لا يصح، هذا الكلام يصح على قول الزنادقة نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا كان ابن المبارك يقول: من عبد الله بالخوف كان حروريا، ومن عبد الله بالرجاء كان مرجيا، ومن عبد الله بالحب كان زنديقا، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والحب كان سنيا. ومصداقه في القرآن لما ذكر الله الأنبياء ماذا قال عنهم: يدعوننا رغبا ورهبا. لا يأتي أحد بمثل هذه الفلسفة التي لا تساوي فلسفة، وينقل مثل هذا عن رابعة العدوية وامثالها ممن لا يعرفون حتى، مجاهيل في مجاهيل، كما قال هنا ابن رجب، قال بعضهم: من لا يعرف؟ ما عبدتك خوفا من نارك. إذا أنت صادق أمسك يدك على هذه النار 10 دقائق، خلنا نشوف صدقك. هذا والأدهى والأمر من هؤلاء من يقول: إنه لو أمرني أن أتقحم النار لتقحمته، وما سمي العذاب عذابا إلا لعذوبته. نسأل الله السلام والعافية.
العارفون في شغل عن الجنة فكيف يلتفتون إلى الدنيا؟ وأنشد بعض العارفين هذا المعنى: يا حبيب القلوب من لي سواك، ارحم اليوم مذنبا أتاك، أنت سؤلي ومنيتي وسروري، قد أبى القلب أن يحب سواك. يا مرادي وسيدي واعتمادي، طال شوقي متى يكون لقاك، ليس سؤلي من الجنان نعيم غير أني أريدها لأراك.
الحب يا إخوة، لما يخلط الناس بين الحب يحصل عندهم الخلط. الحب الذي يكون في قلب الإنسان فطريا لله عز وجل، هذا مبني على ما يرى من نعم الله عليه، هذا فطري يستوي فيه الكافر والمسلم، وليس في هذا القدر من الحب ثواب ولا عقاب. طيب أين الثواب والعقاب في الحب إذن؟ الثواب والعقاب في الحب التعبدي، وهو كون الإنسان يزداد علما بالله فيحبه لما يرى من كماله وجماله وجلاله. الحب الذي تؤجر عليه هو أن تزداد علما فترى في تشريعه الحكم فتزداد حبا لأمره ونهيه. الحب الذي تؤجر عليه هو الحب الذي ترى فيه عدل الله جل وعلا وخبرته وعلمه سمعه وبصره في تصرفه الكوني وتدبيره فتزداد حبا له جل في علا. أما من يخلط حتى أن بعضهم يظن عياذا بالله أنه يجوز أن يقول أني أعشق الله. هذه كلمة لا تصرف إلا في الأمور الشهوانية، نسأل الله السلام والعافية. نعم. وأما حديث والشوق إلى لقائك، الشوق إلى لقائك غير شوق الذات، فرق بين الأمرين، ما ينبغي أن نخلط. يعني أنا أشتاق إلى اليوم الذي أراك فيه، هذا معنى الشوق إلى لقائك. ولا يجوز إطلاق الشوق على الله عز وجل. أنت تقول أنا أحب الله، ولا يجوز أن تقول أنا أشتاق أو أنا عشقي هو الله عياذا بالله. لا يجوز إطلاق هذه الكلمة العشق في حق الله عز وجل. نعم.
ولو أما الشوق إلى لقاء الله في الدنيا فهو أعظم لذة تحصل العارفين في الدنيا، فمن أنس بالله في الدنيا واشتاق إلى لقائه فقد فاز بأعظم لذة يمكن لبشر الوصول إليها في هذه الدار. كان أبو الدرداء يقول: أحب الموت اشتياقا إلى ربي عز وجل. قال أبو عتبة الخولاني: كان إخوانكم لقاء الله أحب إليه من الشهادة. كان بعضهم يقول: إذا ذكرت القدوم على الله كنت أشد اشتياقا إلى الموت من الظمأ الشديد ظمأه في اليوم الحار الشديد حره إلى الماء البارد الشديد. كانت رابعة تقول:
هذه الأحوال ليست كاملة. الأحوال الكاملة ما كان للأنبياء والصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم، حتى عند الموت كان أحدهم يظهر الخوف من الله عز وجل مع ما يظهر من الرجاء. نعم.
كانت رابعة تقول: قد طالت علي الأيام والليالي بالشوق إلى لقاء الله عز وجل. وقي فتح بن شخرف 30 سنة لم يرفع رأسه إلى السماء وقال: طال شوقي إليك فعجل قدومي عليك. وقال بعضهم: اخدموه شوقا إلى لقائه فإن له يوما يتجلى فيه لأوليائه. وأهل الشوق إلى الله على طبقتين: أحدهما من يفضي به شوق إلى القلق والأرق ويقل صبرهم عن طلب اللقاء. قال أبو عبيدة الخواص: وكان أبو عبيدة الخواص يمشي في الأسواق ويضرب على صدره ويقول: وشوقاه إلى من يراني ولا أراه.
هذا يسمى هوى النفس، يضرب على صدره ويهز، هذا ما هو صحيح، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق حبا لله، بل نال مرتبة الخلة. هذا مثل الذين يقولون نضرب على صدورنا، نلطم خدودنا حبا لفلان وحبا لكذا. هل الله تعبدنا بهذا؟ نمشي في الأسواق نضرب صدورنا؟ نعم.
وعن إبراهيم بن أدهم قال يوما أنه قال يوما: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من المحبين ما سكنت به قلوبهم قبل لقائك فأعطني ذلك، فقد ضل بي القلق. قال: فنمت فرأيته تعالى في النوم فأوقفني بين يديه وقال: يا إبراهيم، ما استحيت مني تسألني أن أعطيك ما يسكن به قلبك قبل لقائي، وليسكن قلب المشتاق إلى غير حبيبه، أم كيف يستريح المحب إلى غير من اشتاق إليه؟ فقلت: يا ربي، تهت في حبك فلم أدري ما أقول.
لا شك أن الإنسان الذي لم يعني ينضبط بالشارع سيتيه، لا يدري ماذا يقول. نعم. الإنسان الذي عنده الشرع يعلم أن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، يطلب من الله عز وجل أن يعينه على طاعته وعبادته. نعم.
آلمني الشوق فلولا دمعه أحرق ما بين العذيب والنقى، استعرت أنفاسه وإنما تلتهب الأنفاس من حر الجوى. مروا على وادي الغضا فقلبوا من الجوى قلبي على جمر الغضا. الطبقة الثانية: من أعطاه الله بعد بلوغه إلى درجة الشوق إليه الأنس به والطمأنينة إليه، فسكنت قلوبهم بما كشف لها من آثار قربه ومشاهدته، ووجدوا لذة الأنس به في الذكر والطاعة، وصار عيشهم مع الله في نعيم سرمدي، وطاب لهم السير إليه في الدنيا بالطاعات. وهذه كانت حال نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي حال كثير من العارفين كأبي سليمان وأحمد بن أبي الحواري وذي النون والجنيد وغيرهم.
والله يعني البون واسع، بين حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحال هؤلاء الذين ذكر. لا ننكر أن لهم أحوال، لكن أحوالهم دون ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فهم أكملوا جميع مراتب العبودية خوفا ورجاء وحب، وهؤلاء أحدهم يغلب جانبا على جانب.
سئل الشبلي بماذا تستريح قلوب المحبين والمشتاقين، فقال إلى سرورهم بمن أحبوه واشتاقوا إليه، فهو لا كلما أقلقهم الشوق وسكنهم الأنس والقرب والمشاهدة، كما كان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر له ترك الطعام والشراب واجتهاده في الطاعات في الصيام يقول إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره، غاب عن سمعي وعن بصري فسويداء القلب تبصره.
يقول لست أنساه فأذكره، عجل ليش الله أمر بالذكر؟ غريب. نعم.
قلوب المحبين كالجمرة تحت فخمة الليل، فإذا هب عليها نسيم السحر التهبت بالأشواق، فلولا أن يرش عليها من ماء العيون وتعدل ببرودة الذكر لسار الحريق إلى أجسادها. كان داود الطائي ينادي بالليل همك عطل علي الهموم وخالف بيني وبين السهاد، وشوقي إلى النظر إليك أوثق مني اللذات، وحال بيني وبين الشهوات فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب. ثم يترنم بالآية فيخيل لمن سمعه أن جميع لذات الدنيا ونعيمها جمع له في ترنمه. أحبابي أما جفن عيني فمقروح، وأما فؤادي فهو بالشوق مجروح. يذكرني مر النسيم عهودكم فأزداد شوقا كلما هبت الريح. أراني إذا ما أظلم الليل أشرقت بقلبي من نار الغرام مصابيح. أصلي بذكراكم إذا كنت خاليا، ألا إن تذكار الأحبة تسبيح. يشح فؤادي أن يخامر سره سواكم، وبعض الشح في المرء ممدوح. وإن لاح برق بالغدير تقطع الفؤاد على واد به الألبان والشيح. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أما زينة الإيمان فالإيمان قول وعمل ونية، فزينة الإيمان تشمل زينة القلب بتحقيق الإيمان له، وزينة اللسان بأقوال الإيمان، وزينة الجوارح بأعمال الإيمان. قد سمى الله تعالى التقوى لباس، وأخبر أنها خير من لباس الأبدان، قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. وقال وهب بن منبه أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام يا عيسى تزين لي بالدين وأحب المساكين. وعنه أن الله تعالى
حديث اللهم زيننا بزينة الإيمان، هو هنا ليس المقصود هو ما فسره به الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهو أن زينة الإيمان تشمل القلب بتحقيق الإيمان أو زينة اللسان بأقوال الإيمان، لأن هذا هو الإيمان. الأمور القلبية إيمان، الأمور اللسانية إيمان، الجوارح إيمان. إذن معنى زيننا بالزينة الإيمان يعني جعلنا نتحلى بأوصاف أهل الإيمان، هذا هو المعنى. اجعلنا نتخلق بأخلاق أهل الإيمان، فهو دعاء بمعنى الطلب أن يصبح الإنسان كالذين ذكرهم الله في سورة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، وفي سورة المؤمنون في الأول قد أفلح المؤمنون. هذه عباد الرحمن، هذه زينة الإيمان.
وعنه أن الله تعالى لما بعث موسى وهارون عليهما السلام قال لهما إنما يتزين لي أوليائي بالذكر والخشوع والخوف والتقوى، تنبت في قلوبهم فتظهر على أجسادهم، فهي ثيابهم التي يلبسون ودثارهم الذي يظهرون وضميرهم الذي يستشعرون ونجاتهم التي بها يفوزون ورجاءهم الذي إياه يأملون ومجدهم الذي به يفتخرون وسيماهم التي بها يعرفون. قال الحسن في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، قال يحب أن يتجمل له بالطاعة. وعنه قال إن لباس المؤمن التقوى وزينته الحياء.
تفسير الحسن مخالف لسبب ورود الحديث، لكنه من باب التفسير لللفظ العام، وهذا يجوز بشرط أن لا يخالف أصل المعنى. فهنا التجمل بالطاعة لا يخالف أصل المعنى، وهو جواز التجمل الظاهري. نعم.
وقال: فالزينة النافعة الدائمة الباقية هي زينة الإيمان والتقوى إذا اشتملت القلب والجوارح، فإن أظهر التزين بذلك ظاهرا وقلبه فارغ عاد ذلك عليه شينا، كما قال بعضهم: من تزين للناس بما يعلم الله منه خلافه شانه الله عز وجل.
هنا لو تأملنا الحديث جمع بين زينة الإيمان والهداية، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة الموت، والجمع بينهما من أنسب ما يكون، لأن زينة الإيمان الحلي وأوصاف أهل الإيمان فهو العمل، والهداة المهتدين العلم، وكأن المعنى طلب من الله أن يوفق للعلم الذي للعمل الذي عليه أهل الإيمان وللعلم الذي عليه الهداة من أهل الإيمان. نعم.
وقال بعضهم: لمن أظهر التزين بالعلم من غير عمل به تزينوا بما شئتم فلن يزيدكم الله إلا اتضاعا. وقال بعضهم: لا تقوم الساعة،
يعني إلا وضيعة، إلا نقصانا.
وقال بعضهم: لا تقوم الساعة حتى يتزين الرجل بالعلم كما يتزين الرجل بثوبه، يعني يظهره للناس تزيينا به عندهم من غير أن يزين قلبه وجوارحه بالعمل. وكان الفضيل يقول: تزينت لهم بالصوف فلم ترهم يرفعون بك رأسا، تزينت لهم بالقرآن ولم تزل تزين لهم بشيء بعد شيء، كل ذلك لحب الدنيا. ومراده توبيخ من يزين ظاهره بالأعمال وباطنه خال منها، ومن زين لله جوارحه بالأعمال وقلبه بحقيقة الإيمان زينه الله في الدنيا والآخرة، كما في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن علم الله من قلبه الصدق زينه الله عند عباده، وبالعكس. وما أحسن قولا أبي العتاهية: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلنا هداة مهتدين، يعني نهدي غيرنا ونهتدي في أنفسنا، هذا أفضل الدرجات، أن يكون العبد هاديا مهديا. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا.
الكلمة هاديا يعني للغير، مهتدين يعني في أنفسنا، ومقتدين لمن سبقنا من الأئمة، فشمل هذه المعاني الثلاث: هداة لغيرنا، مهتدين أي في أنفسنا، ومقتدين بمن سبقنا.
وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حبر النعم.
الحديث: لأن يهدي الله،
لأن يهدي الله بك
رجلا، لأن منصوبة تفسيرية.
لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حبر النعم. وقال: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ويدخل في من دعا إلى الهدى من دعا إلى التوحيد من الشرك، وإلى السنة من البدعة، وإلى العلم من الجهل، وإلى الطاعة من المعصية، وإلى اليقظة من الغفلة. فمن استجيب له إلى شيء من هذه الدعوات فله مثل أجر من تبعه. أفضل الصدقة تعليم جاهل أو إيقاظ غافل. ما وصل المستثقل في نوم الغفلة بأفضل من ضربه بسياط الموعظة ليستيقظ. المواعظ كالسياط تقع على نياط القلوب، فمن آلمته فصاح فلا جناح، ومن تراد به ألمه فمات فدمه مباح. قضى الله في القتلى قصاص دماؤهم، ولكن دماء العاشقين جبار. وعظ عبد الواحد بن زيد يوما فصاح به رجل: يا أبا عبيدة، كف فقد كشفت الموعظة قناع قلبي. فتمادى عبد الواحد في وعظه فمات الرجل. صاح الرجل الذي في حلقة الشبلي فمات، فاستعدى أهله على الشبلي فقال: نفس غنت فحنت، فدعيت
فدعيت
فدعيت فأجابت: فما ذنب الشبلي.
إن قال قائل: طيب، لماذا لم يمت أحد في مواعظ لمواعظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن مواعظه عليه الصلاة والسلام من أكمل المواعظ، ولهذا لا تجد فيهم مثل هذه الأوصاف، وحاله من أكمل الأحوال. أما حال من بعدهم فيحصل أن أحدهم يغلب جانب الرجاء حتى يترك الناس العمل، وآخر يغلب جانب الخوف حتى يقنط الناس من رحمة الله، وآخر يغلب جانب الحب حتى يطرب الإنسان فيموت في طربه ولا يدري أنه قد ضل الطريق.
فكر في أفعالهم ثم صاح: لا خير في الحب بغير افتضاح، قد جئتكم مستأمنا فارحموني، لا تقتلوني قد رميت السلاح. وعظ أبو عامر الواعظ بالمدينة رجلا ولده فأخذ وعظه فيهما فماتا. قال أبو عامر: فما رأيت حزنا ممن جنيت عليهما حتى رأيتهما في المنام عليهما حلتان خضراوتان، فقلت لهما: مرحبا بكما وأهلا، فما زلت حذرا من وعظي لكما، فما صنع الله بكما؟ فقال الشيخ: أنت شريكي في الذي نلته مستأهلا ذاك أبا عامري، وكل من أيقظ ذا غفلة فنصف ما يعطاه للآمري. من رد عبدا آبقا مذنبا كان كمن راقب للقاهر، واجتمع في دار عدن وفي دار عدن وفي جوار رب سيد غافر. آخره: والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأوصيكم أيها الإخوة بحفظ هذا الدعاء المبارك الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر أن يدعو به، فإن فيه من المعاني العظيمة لا سيما ما أخذناه في هذا المجلس. فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم القصد في الفقر والغنى، وأن يرزقنا وإياكم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. ونسأله جل في علا الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ونسأله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.